الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وتحدثت مع حضراتكم عن قضية خلع النعل، وقلت لكم ما قاله أهل العلم في تعليل أمر الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى أن يخلع عليه بعد أن عرفنا ما هو النعل. وقلنا هذه الآية ليس فيها مستدل أولئك الذين يروا أنه يجب على المصلي أن يخلع نعليه في الصلاة، فهذا أمر وذاك أمر، هذه حالة خاصة بمكان خاص بنبي خاص وسيدنا موسى، ولا يعمم هذا الحكم ولا ينسحب علينا فلنا شرعنا. وقد استمعنا في اللقاء الماضي ماذا قال شرعنا، ثم انتقلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنك بالوادي المقدس طوى. وقلت لكم إن الوادي هو المكان المنخفض بين مكانين مرتفعين فيسمى وادي، إنك بالوادي. ثم جئنا عند كلمة مقدس، وطرحت على حضراتكم سؤالا أعتقد هو الذي ختمنا به حديثنا في اللقاء الماضي. هذا السؤال هو: هل يقدس المكان لذاته، أو يقدس المكان لعلة خارجية عنه؟ يعني بتعبير آخر، بعض أهل العلم، وقبل أن أقول لرأي هؤلاء سأضرب لكم مثال: هذا المكان، هذا البيت الذي نحن فيه وهو مسجد، هل هو قدس لأنه يصلى فيه ويوجد فيه أناس يصلون وكذا 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 وكذا، أم قدس لذاته ولكونه مسجد؟ ها، يعني هفترض إن هذا المكان خلى من المصلين، يقدس أو لا يقدس؟ ومن أجل هذا بعض أهل العلم لما قال إن هذا المكان وهذه المنطقة التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنها مقدسة بمعنى مطهرة، هذا المكان، قالوا إن الله سبحانه وتعالى حكم عليها بالتقديس لخلوها من أهل الكفر وعمورها بأهل الإيمان. هذا كلام لم يقبله أهل التحقيق. لماذا؟ قالوا لأن المكان لا يقدس علشان في أهل الإيمان، ولا يذم لأنه فيه أهل كفر، وإنما المكان حينما يقدسه الله يقدسه لذاته، فهب أن هذه المنطقة ملأها أهل الكفر لا تكون مقدسة؟ هذا هو السؤال، لا تكون مقدسة؟ مثلا مكة والمدينة مكانان مطهران مقدسان، مكانان مطهران مقدسان، مكة والمدينة. ليه؟ هنقول علشان خليين من أهل الكفر، نقول كده كما قال البعض. طيب، ودخلهم أهل الكفر،
مش في امريكان دلوقتي والعياذ بالله؟ في ولا ما فيش؟ ملينها في ولا ما فيش؟ يرفع التقديس. ولذلك قالوا ان الله سبحانه وتعالى حينما يقدس مكانا يصير مقدسا حتى ولو ملأه اهل الايه، اهل الكوفة، تبقى بقعة مقدسة برضه، تبقى بقعة مقدسة برضه. فهذه بقعة قدسها الله سبحانه وتعالى، فسواء خلت من الكفر او ملئت كفرا فهي ايضا ايه، فهي ايضا مقدسة. حينما يقدس الله مكانا يظل هذا المكان مقدسا بذاته لتقديس الله له، لا ننظر الى امور اخرى، هو مكان مقدس، هو مكان مقدس. ولذلك مكة كانت مقدسة حتى مع وجود اهل الكفر، اهل الكفر فيها، ماشي، حتى مع وجود اهل الكفر فيها. فالله يقول انك بالوادي المقدس طوى. قالوا يعني ايه بقى طوى؟ يعني ايه طوى؟ فالبعض يقول ان طوى هذا هو اسم المكان فعلا، وهذه باللغة الشامية كان يسمى طوى، واسم المكان طوى، تمام، وهو على حدود الشام كما تعلمون. فقالوا ان اسم المكان طوى. البعض الآخر بيقول إنك بالوادي المقدس طوى، أي الذي طويته، بمعنى أنك مررت عليه ثم عدت إليه، لأن احنا قلنا بالليل هو مشي مر وعدى، ولما أظلم المكان واعتراه التيه مش عارف المكان فين، فأبصر في هذا المكان نارا فعاد إليه مرة أخرى، فيكون قد طواه من قبل، أي مر عليه. وزي ما قلت لكم هو كان مكان منخفض، فموسى كان في مكان مرتفع فهو مطوي، يعني كان في أسفل منه وهو مر عليه. البعض بيقول هذا، ولكن الراجح والغالب وأثار كثير جدا عن السلف بتؤكد أن اسم المكان كما نص الله عليه أنه يسمى طوى. اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. هل هي المسألة مسألة اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى انتهى الأمر فحسب؟ لا، هناك أمر يتعلق بموسى، وأنا اخترتك. ده من المتحدث؟ ها؟ مين؟ الله سبحانه وتعالى. فربنا بيقول له وأنا اخترتك، وتحط تحت كلمة اخترتك دي ميت خط، وده بقى اللي بيقوله إني لو أنك أردت أن تضع إنسانا في مكان وهذا المكان له حساسيته، فلا بد وأن يكون وضعك قائم على إيه؟ على إيه؟ على الانتقاء. ولذلك الاختيار هو نوع من انواع الاصطفاء والبحث والتنقيب والتمييز وكذا 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 وكذا، تميزه عن غيره لصفات فيه ولانه اهل لان يكون كذلك. ولذلك في آية اخرى الله يقول اصطفيتك به برسالاتي وايه وكلامي. فالاختيار هو نوع من انواع الاصطفاء، وهذا كما قلت بيعني ان المرء ينبغي عليه إن شاء الله تعالى أنك إذا أردت أن تضع إنسانا في مكان حساس لابد وأن تحسن إيه؟ لابد وأن تحسن الاختيار، اللي هو زي بقول وضع الرجل المناسب فين؟ في المكان المناسب. ولذلك ما ينقصنا الآن هو الاختيار. يعني اللي بيخلي الآن في خلل كثير جدا، وفي للأسف الشديد عدم انضباط في الوزارات وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، أنها غير قائمة على الاختيار، قائمة على المحسوبيات، قائمة على المجاملات، قائمة على المنافقات، زي ما تقول قول، ولكنها لو قامت على حسن اختيار لأفلح أهلها، لأفلح أهلها. فالله سبحانه وتعالى يقول وأنا اخترتك، وقالوا إن التعبير بأنا اخترتك ده الاختيار فيه، يعني زي ما بيقولوا ده الخطاب الذي فيه لطف. أنا لما أجي أقول لك أنا اخترتك يبقى ده خطاب فيه في لطف، يعني حاجة تسرك وتشرح صدرك وتجعلك مؤتنس به وكذا 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 وكذا. ثم انتقل الله إلى حديث آخر فقال فاستمع لما يوحى، فاستمع ليه لما يوحى. طبعا أنا عايز أقول إني فاستمع ده بقى اللي بيقولوا عليه أسلوب التنبيه والإيقاظ، وده بيدخلك في إطار خوف ورهبة، وكأن الله سبحانه وتعالى جمع على موسى الرجاء واللطف والخوف والإيه والرهبة، لازم الاثنين. وده بالضبط زي ما تيجي تقول للواحد علشان يشعره بجسامة المسؤولية، زي ما تيجي تقول للواحد أنا إن شاء الله تعالى اخترتك من بين ألف واحد، فيفرح قوي، تقول له بس اسمع خلي بالك اسمع دي فيها ايه بقى؟ فيها ايه؟ فيها ايقاظ وتخويف، ان المسألة ما هيش سهلة خلاص لعبة في ضحكة زي بتقوله، لا الامر جسيم وصعب وكذا وكذا. فزي بقوله اني انا اخترتك فاستمع، يبقى جمع عليه زي ما بيقولوا الرجاء والايه والخوف. رجاء انا اخترتك، فيبقى دايما رجاءك فيا واتناسك بيا وانا كذفك وانا سندك كذا كذا كذا، ما شئت ان تقول فقل تمام. لكن فاستمع دي فيها نوع من انواع الايه، فيها نوع من انواع الايقاظ والتخويف والتنبيه انها مسؤوليه. نيجي بقى نقول فاستمع، فاستمع، وحته فاستمع دي انا اريد ان شاء الله تعالى ان احنا نلتفت اليها. في زي ما بيقولوا في الشرح الاستماع المحمود والاستماع المذموم، شبه عارفين يعني، في الاستماع المحمود والاستماع المذموم، علشان تاخدوا بالكم من الكلام ده. اللي بيقولوا الاستماع فاستمع دي يعني لما بيلقنها الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى يريد أن يسمع استماعا قد اشتمل على آداب الاستماع، على آداب الاستماع، وهو الاستماع المحمود. بيقولوا كل استماع حققت فيه آداب الاستماع فهو استماع محمود، وكل استماع لم تحقق فيه آداب الاستماع فهو استماع مذموم حتى ولو كنت تستمع إلى القرآن الكريم. يعني مش هي النظر للمادة اللي انت تسمعها وبس، لا، ده النظر لإيه؟ للآداب اللي انت بتلتزم بيها، للآداب اللي انت بتلتزم بيها. يعني حكم المادة ده موضوع تالي. يبقى أول شيء المادة اللي انت هتستمع إليها لازم تكون مادة طيبة تمام؟ لكن مع استماعك للمادة الطيبة قد تذم على هذا الاستماع إن لم تحقق إيه؟ آداب الاستماع، حتى لو كنت زي ما بقول لك بتستمع إلى قرآن كريم. وعشان كده بدأوا يحصلوا آداب الاستماع، فقالوا إن الاستماع له جملة من الآداب، أولها الإنصات، إنك علشان تستمع لابد إن أنت تكون إيه؟ منصت، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى طلبه منا عند الاستماع للقرآن الكريم. إذا قرأ القرآن إيه؟ فاستمعوا له إيه؟ وانصتوا. يبقى اول ادب انك انت تعمل ايه؟ تكون ايه؟ تكون منصتا، لان الانصات نوع من انواع التركيز، امال هو يدخل القلب والعقل ازاي؟ فنوع من انواع التركيز. فزي ما قلت ان اول ادب من اداب الاستماع الذي يجعل الاستماع محمودا هو ايه؟ هو الانصات، الانصات، انك تنصت. نمرة اتنين كما قالوا يعني، وهو اسكان الجوارح، يعني هاب انك انت بتستمع الي تمام، ولكن منشغل بايه؟ بجوارحك، عمال تلعب في حاجه وتعمل مشاكل. زي ما يبقى حتى انا ده، انا واحد من الناس لما بجلس في مجلس علم وبعدين بتحدث كما اتحدث اليكم الان، فبص لا واحد عمال بايده عمال يعمل في ورقه مش عارف ايه ويعمل مشاكل، فبعتبر انه يجلس امامي يسمع وكانه ايه؟ وكانه لا يسمع، وكانه لا يسمع. فلابد من اداب الاستماع، وهو ودي اداب ينبغي ان انتم ايضا تتعلموها حتى في استماعكم الى اهل العلم والى من لهم وضع عندكم وكذا وكذا، الابوين وكذا 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 وكذا. فسبحان الله، لابد من اسكان الايه؟ اسكان الجوارح. نمره ثلاثه، لابد من غض البصر، وده من اداب الاستماع. ما يبقاش انت قاعد بتستمع وبعدين عينيك عماله، يعني هو مش معنى بان انا غض البصر يعني النساء وبس، لا، ده عن كل ايه؟ عن كل ما حولك. ولذلك حتى لما يعني بنجري نتكلم او في نبقى قاعدين نتكلم في حاجه وبعدين يجي مثلا واحد يخش وبعدين تبص لك كل قاعدين عملوا كده، ده يتنافى تماما مع اداب الاستماع، يتنافى تماما مع اداب الاستماع. وده اللي حصل لامام مالك لما كان قاعد بيحدث في جمح، في جمح، وبعدين سبحان الله مر فيل، جه دخل المدينه فيل، وكان اول مره يشوفوا يعني فيل في المدينه، اهل المدينه يشوفوا فيل، دي كانت حاجه غريبه عليهم، فما كانوش يعني شافوا الافيال من قبل، ما كانش بقى في بقى الصور اللي هتصوروا فيل والتلفزيون وشريط الفيديو وبتاع، فشافوا فيل فيل. فالامام مالك قاعد بيتحدث فكله قاعد يبص على الفيل. فالإمام مالك يعني رضي الله تعالى عنه وعليه رحمة الله، فغضب جدا لهذا التصرف الذي يعتبر هو من إساءة أدب الاستماع، من إساءة أدب الاستماع. فقال سبحان الله، انشغلتم بالدنيا عن الدين، يعني هو فاعتبر اني مجرد ان هو التفت كده ده نوع من انواع ايه؟ من انواع الانشغال، انشغلت عن المتكلم. فلا بد كما قلت من الانصات، لا بد من اشكال الجوارح، لا بد من غض الايه؟ من غض البصر، بحيث انك لا تشتته. معنى كلمة غض تركيزه في مكان معين، وده بيكون اجمع للفكرة. لا بد بعد هذه الامور، بعد هذه الامور كما قالوا من عمل. يعني ايه فائدة انك تسمع ولا تعمل؟ قعدت ركزت وانصبت وصدت جوارحك وصنت بصرك، وده بتحدث من ناس كتيرة جدا والله. يعني في خطب الجمعة تبص هنا واحنا بنخطب قاعد منصت تماما، مركز تماما، مش منشغل، كل جوارحه كل بصره معايا، كل حواسه معايا، بل من شدة اندماجه مع الكلام تلاقيه بيبكي. وبعد ما يخرج ها كأنه ما سمع شيئا. أين العمل؟ ما تلاقيش عمل، ما تلاقيش عمل. ده من سوء الإنصات، والله من سوء الإنصات. عشان تبقى عارف يعني يا ليتك ما سمعت، ما ركبت نفسك إلا حجة والله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما مدح المؤمنين مدحهم قال وسمعنا، وإيه دي أما هي دي الثمرة اللي احنا عايزينها، سمعنا وطعنا. وقال الذين يستمعون القول إيه فيتبعون أحسنه، يبقى احنا عايزين اتباع وعايزين طاعة. وحفظنا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وإيه وعصينا، يبقى انت عملت ايه؟ طب ما الكفر هو كانوا بيقولوا سمعنا، قالوا سمعنا والله سمعوا، وقعدوا وبعدين وانصاتوا كده وسمعوا الكلام، وبعدين سمعوا قالوا ايه؟ قالوا عصينا خلاص. فما سمعوا لم يطبقوا منه حرفا واحدا. من اجل هذا كما قلت اني اداب الاستماع هذه ينبغي ان شاء الله تعالى ان تتوفر فيك، والا فلا خير في سماعك حتى ولو كنت تستمع الى القرآن الكريم، حتى ولو كنت تستمع القرآن الكريم. فلا بد من تحقيق هذه الاداب. وسفيان بن عيينة عليه رحمة الله، وهو من خيرة السلف ومن رواة الحديث، سفيان بن عيينة بيقول العلم أوله استماع. أول حاجة تعمل إيه؟ بتسمع، ثم بعد الاستماع بقى ثم فهم. يعني مش تسمع وكلام بيتقال وخلاص، لا، زي ما قالوا واسمع غير إيه مسمع، خلاص اقعد قول. واحنا فكان معناها اما دعاء الهي ما توعى تسمع او اسمع غير مسمع، يعني بتكلم ناس بيسمعوا كانهم لا يسمعوا، تمام. فنمرة اثنين يبقى اوله استماع ثم ايه فهم. فهم تعمل ايه؟ تفهم. ثم حفظ، بوصيت في ابن عيينة، ثم ايه حفظ. ما انت لما بنسمع نسمع نسمع اقول لك المعلومة النهاردة بيسألك عليها الاسبوع القادم بخالد، فكيف هتعمل؟ يعني لن تحقق العمل الا اذا حملت الايه حملت العلم. فحمل العلم ده مسألة خطيرة جدا. الحق بيعمل ازاي؟ كنت انت سمعت النهارده ونسيب بكرة، هو مقرر في المدرسة وخلاص عدى امتحان اخر السنة خلص؟ لا، فلابد يبقى اوله استماع ثم فهم ثم حفظ ثم عمل. لابد ان انت تتوج كل ده بايه؟ بالعمل. ثم نشر. نشر يعني ايه؟ يعني انقلوا للناس، انقلوا للناس. ولذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مش يشير لنفسه. فتبدأ بنفسك، صحيح انا ابدأ بالعمل، لاني لابد الانسان انه يبدأ بايه؟ بنفسه. قو ايه انفسكم، ده رقم واحد. بعد كده ايه؟ واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالانسان دايما في الخير يبدأ ببدأ بنفسي، ابتدي اعلم نفسي، ابتدي اطلب الرحمه لنفسي، ابتدي كذا 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 كذا. ولذلك ده اللي قاله سيدنا ابراهيم، رب اغفر لي ده اولا، قال هو ايه ولوالدي ده بعد كده بقى، لكن اغفر لي ده اهم حاجه. انا ابدا لان لابد، لا يمكن ان تكمل غيرك الا اذا حققت لنفسك. وكما يقولون فاقد الشيء لا ايه لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. من هنا كما قلت اني فاستمع، حتى تستمع دي احنا ما اكثر ما نستمع، ولكن للأسف الشديد ننفك عن آداب الاستماع. لكن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام سترون أنه حقق كل هذه الآداب بحذافيرها. يبقى استفاد من استمع دي ولا ما استفادش؟ لا نستفيد منها لأننا لا نحقق آدابها للأسف الشديد. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إيه؟ بيقول له فاستمع إبا لما يوحى. المعهود أن أي نبي كان بيبدأ معاه الحوار أو الكلام كان بيكون عن طريق إيه؟ عن طريق واسطة. فالواسطة دي اللي هي بتكون عبارة عن طريق الايه؟ الوحي، اللي هو ملك الوحي اللي هو سيدنا جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فسيدنا جبريل كان هو الواسطة، فكان هو الذي ينقل عن الله وينقل الى الله. يعني لما كانوا طبعا الله لا يحتاج الى نقل، ولكن دائما لما كان بيكون للرسول مطلب كان يبلغه لمين؟ لجبريل، وجبريل يأتي بالرد من الله سبحانه وتعالى. فدائما هو الناقل للأنبياء عن الله، هو الواسطة بين النبي وبين ربه. المسألة هنا اختلفت. الله لما أراد أن يوحي إلى موسى كان الوحي من مين؟ من الله إلى موسى مباشرة، ولذلك كانت هذه خاصية لسيدنا موسى، وده اللي قال ربنا سبحانه وتعالى إني اصطفيتك إيه؟ برسالاتي وإيه؟ وكلامي. يبقى في هنا خاصية لسيدنا موسى، وهي أن الله سبحانه وتعالى كان يخاطبه مباشرة. كيفية هذا الكلام، كيفية تلقي سيدنا موسى لهذا الكلام، كيفية وصول هذا الكلام لسيدنا موسى، نوعية هذا الكلام، كذا 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 كذا، كل هذه أمور أنا لا أحب الخوض فيها، ولا أحب لأحد أن يخوض فيها بأي حال من الأحوال، لأنها مسألة كما يعني هو واضح أنها من الأمور التي لم يفصلها لنا ولم تصورها لنا لا القرآن ولا السنة. فالخوض فيها نوع من الرجم بالغيب. وأنا بعجب أني لما تقرأ في كتب المتكلمين وعلماء الكلام، تقرأ كلام كثير جدا، هل كلمه بصوت وحرف أو لم يكلمه بصوت وحرف، وهل كلام الله حادث أم كلام الله قديم، ودخلوا في موال وفي مشوار طويل جدا للأسف الشديد يعني لا ثمرة من ورائه إلا أنهم شتتوا عقول الناس. فأنا أقول إن الله كلم موسى، كيف؟ الله أعلم. كيف استقبل موسى هذا الكلام؟ الله أعلم. المهم أن حدث خطاب من الله لسيدنا موسى مباشرة. ماذا كان فحوى هذا الخطاب؟ فاستمع لما إيه؟ لما يوحى. فحوى هذا الخطاب اللي ربنا أمر أنه يؤهب نفسه قبل ما يقول له، بيقول له استمع، وده تأهيب للنفس. فالتأهيب للنفس ماذا يريد الله أن يقول له؟ فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أدي واحد. فاعبدني، أدي اثنين. وأقم الصلاة لذكري، أدي ثلاثة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما كسبت بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. تمام. إذا جملة من الأمور، وكان أول نسمات وحي سيدنا موسى هي ما تليت علينا في هذه الآية، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أول شيء بيتعلمه سيدنا موسى، وده قانون لنا ينبغي أن نعمل به وأن نتعلمه، أنك إذا أردت أن تدعو الناس إلى الإسلام فأول ما تدعو إليه هو أصل الدين. أصل الدين اللي هو إيه؟ عقيدة التوحيد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. يبقى أول شيء بنعلمه للناس أنك تنزع منه الشرك وتزرع فيهم عقيدة التوحيد لا إله إلا الله، ودي اللي التزم بيها كل الأنبياء من قبل ومن بعد. كل نبي جاء إلى قومي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأول شيء أنت بتلزم به الناس عقيدة التوحيد، زي ما قلت لكم هذا أصل من الأصول اللي بينبني عليه غيره، ولذلك غيره في عدمه كالعدم. يعني أي شيء هتعمله خالي من هذه العقيدة زي عدمه. وعشان كده قالوا بعد ما قال لا إله إلا أنا جاءت إيه؟ فاعبدني. جاءت فاعبدني ليه؟ لسببين. السبب الأولاني إنه زي ما تقول ان لا اله الا الله هي علة فاعبدني. يعني لماذا نعبده؟ لانه ايه؟ لانه الواحد، فهو الحقيق بالعبادة. يبقى لا اله الا انا جاءت قبل فاعبدني لانها علة العبادة، هو استحق ان يعبد ليه؟ لكونه الله الذي لا اله الا هو. ادي واحد. نمرة اثنين، حتى يعلمنا القرآن ان العبادة التي لا تقوم على عقيدة وعلى توحيد فهي عبادة لا قيمة لها، لا قيمة لها والله. فأهل الشرك كانوا يطوفون وكانوا يحجون وكانوا يعتمرون، والآن أصحاب الملل الأخرى يهود نصارى بيصلوا ويصوموا، مش كده ولا إيه؟ وبيفعلوا أمور كثيرة جدا من أمور الخير، قد يتصدقوا وقد يصدقوا وقد كذا وقد كذا وقد كذا وقد كذا، وقعد عد جملة من العبادات والأخلاقيات قد يلتزم بها هؤلاء. لكن نيجي يوم القيامة لأجل أن عقيدة التوحيد غير موجودة، فيأتي قول الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني كان ليهم عمله فجعلناه هباء منثورا، ملوش أي لازمة، ملوش أي لازمة. وعشان كده عمر بن الخطاب كان دائما يبكي حينما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في مفتتح سورة الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ومع ذلك تصلى نارا حامية. فعمر بن الخطاب يبكي سبحان الله، عاملة وناصبة، يعني ده عملت وكمان ايه، يعني تعبت جدا، تعبت نفسها، ناصبة وفي النهاية تصلى نارا حامية، يعني جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. ليه؟ زي ما قلنا في خلل في العقيدة. ولذلك أي إنسان مهما كانت له قيم، مهما كانت له أخلاقيات، مهما كانت له عبادات، إياك أن تفضله على مسلم. المسألة دي بتحزنني جدا لما بسمع بعض الجهلة الأغبياء، وبعدين يجي على بطرس ولا جرجس ولا يسافر للغرب ويقول والله أحسن مننا. يا أخي اتق الله، هذا إن دل فإنما يدلل على غبائك وجهلك. أحسن منك في إيه؟ أحسن منك في إيه؟ فيقول لك وبيفعل كذا وكذا وكذا، وشوف انضباط في الأخلاق، وشوف الأمانة، وشوف المش عارف إيه، وشوف إيه وشوف إيه، أخرته إيه؟ أحسن منك في إيه؟ سبحان الله. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى صوره لك في القرآن ولخص لك حال، إنما المشركون نجس، فيبقى نجس وأنت بتقسم بالله أنه أحسن مننا؟ يا رجل اتق الله. فالمسلم مهما ساء خلقه ومهما ساءت تصرفاته يكفيه فخرا وشرفا أنه موحد، أنه صاحب عقيدة صحيحة، يكفيه هذا والله، يكفيه فخرا وشرفا وتطاولا على الناس والله، يكفيه أنه صاحب عقيدة صحيحة. لكن أي إنسان هو صاحب عقيدة فاسدة، مهما بقى كان ومهما بلغ ومهما عمل، لا قيمة ولا قدر لا لعمله ولا لتصرفاته ولا لأخلاقه ولا 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 ولا، في النهاية صفر في صفر في صفر في صفر، جهنم 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 جهنم. فإياك أن تفضل غير المسلم على المسلم، فإن نظرت إلى أخلاقه فتذكر عقيدته، عقيدته كفادي. والمسلم إن نظرت إلى سوء أخلاقه فتذكر حسن إيه؟ حسن عقيدتي، دي حسن العقيدة يعصم، وهنا سوء العقيدة هيغرقوا مهما فعل ومهما كان من أخلاقيات، من أخلاقيات. فزي ما قلت إني العقيدة إذن في النهاية الصحيحة هي الأساس الذي ينبغي أن يكون. ومن أجل هذا أنا طبعا بشجب اللي يقول لك إيه، النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى العقيدة 13 عاما، اللي هي المرحلة المكية، يعني بعد 13 سنة بطل عقيدة؟ لا والله، النبي طول حياته 23 سنة بيدعو إلى العقيدة، بيدعو إلى العقيدة. طب والشريعة والخلق، ما هو الشريعة والأخلاق كله داخل في إطار العقيدة، كله داخل في إطار العقيدة، سبحان الله العظيم. فهي الأصل اللي بيتفرع منه باقي الأشياء، هتفرع منه الأخلاق. لو في عقيدة صحيحة تضبطك بأخلاق صحيحة، لو في عقيدة صحيحة تضبطك بعبادات صحيحة. فالثلاثة وعشرين سنة، الثلاثة وعشرين سنة عقيدة، من داخل منها أخلاق، من داخل منها عبادة، فما تفصل ليش دي عن دي عن دي، وده كان من غباء بعض الناس ان معتقد انه 13 سنة كلهم عقيدة بس ما فيش كلام تاني. من العمال يقول له الصفات ولا اله الا الله وصفات الفعل وصفات الذات وصفات كذا وكذا وكذا والمحكم والمتشابه وهو قد يكون واقع في الحرام وقد يكون سيء الخلق وده اللي حاصل. فده نوع من انواع اقول القصور مش عايز اقول الجهل القصور وهم زي ما قلت هم يعني خلاص مجموعه من السطحيين واعتقد انهم علماء. لا يا باب اي واحد ان لم يعطيك العقيده ويعطيك العباده ويعطيك الاخلاق ما بيفهمش على الاطلاق. واللي دلس عليك ويقول لك النبي قعد متخصص كم سنه في شيء واحد من هذه الاشياء كذاب اشر. وانا بقسم بالله كذاب اشر وانا بقوله والله كذاب اشر. ما فهم لا الدعوة ولا قرأ حتى في الإسلام شيء على الإطلاق. من قال النبي قعد كم سنة تخصص في حاجة واحدة؟ مين اللي قال كده؟ أو يخصص الناس في علم العقيدة؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي فهم الناس كده؟ مش عارف. فالأسف بقت أقوال والشباب للأسف يرددها. وزي ما قلت السطحية التي سيطرت على عقول الشباب وعلى عقول من يعلمه الشباب كانت لها دور كبير في 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 أزمة الفهم الموجودة الآن. فهو كون انه احترف جانب في الدين وهو جانب العقيدة اراد انه يبين للشباب انه هو احترافه ده هو الشيء الصح، والتالي احترف في الدين مش عارف ايه فيبقى هو ده الجانب الصح، والتالي لا الدين لا غناء له عن كل هذا. انا طبعا لا انكر دور هؤلاء في المجتمع لكن لا تقنع الشباب بالدرجة ان انا بلاقي الشباب عازف وتعالى احضر درس التفسير يقول لهم لا نتعلم عقيدة بس الاول، فلا عند المحاضرة فقه لا نتعلم عقيدة بس الأول. ايه يا ابن الخيبة اللي انت فيه ايه ده؟ ليه؟ لان اللي قدامه ما افهموش قال له انا بديك جزء فابحث عن باقي الايه الاجزاء. لا ده اعتقد قال له لا ده انا بديك الكل وهم دول لازم تاخده دلوقتي تقعد 13 سنة من النبي قاعد تاخد عقيدة. يا سلام مين اللي قال لك كده؟ من الذي دلس عليك؟ فدي امور للاسف بتحزنني بتدلل على قصور الفهم وعلى مدى السطحية اللي اصبحت موجودة الان عند الشباب. وزي ما قلت لكم قعدت بتكلم مع شاب بقاله حوالي يعني 9 سنين عمال يدرس عقيده بس، كل ما جاي يقول لا هي العقيده بس، النبي 13 سنه مين لا 13 سنه؟ النبي ال 23 سنه كان عقيده. قال الله امال كانت امتى الشريعه؟ 23 سنه شريعه. قال هو الاخلاق 23 سنه اخلاق ال 23 سنه اخلاق هم كلهم كده ما تقسماش يعني قعد 13 سنة عقيدة ما فيش أخلاق؟ ما كانش عندهم أخلاق. قعد 13 سنة عقيدة ما كانش عندهم شريعة؟ مين اللي يقول الكلام ده؟ إيه ده؟ إيه الخيبة اللي إحنا فيه؟ فقلت له سبحان الله 9 سنين بتدرس مش عارف تدرس غيرها؟ قال له لسه 4 سنين كمان هو لازم ياخد ال 13 زي ما قالوا له ما هم زي ما فهموه اللي بيعلموه فهموه كده. فقلت له يا ابني الحزام اللي أنت لابسه ده حلال ولا حرام؟ قال له حلال ولا حرام؟ مصنوع من ايه؟ شوف كده ما تبصليش عشان لابسه ما جاهز، انا كل لابس حاجه حلال وانت لابس حاجه حرام ما يعرفش لهو لان ضحكوا عليه من كده. فشوف يبقى قاعد عمال يدرس عقيده وحمار في الشريعه. طب عمل ايه؟ ما عمل ايه يا ابني؟ ده هو دايره الدين دايره لازم تاخدها، لابد وان تاخذها بتمامها. فلابد من هذا ان شاء الله. فصحيح العقيدة دي أبدأ بتعلمها لأن أبدأ فيك أزرع فيك عقيدة التوحيد، شرحها بيانها تفصيلها لابد أن يكون بجوار الشريعة بجوار الأخلاق، وده اللي ربنا قال سبحانه وتعالى قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ها مش خدها وبعد 10 سنين تعالى نقول لك الباقي. بعد 10 سنين لما دي أقول لك الباقي. لا بيلازمها إيه؟ فاعبدني على طول. والفاء اللي هي للتعقيب، الفاء اللي هي للتعقيب فاعبدني، يبقى في عقيدة صحيحة الأول لكن ولا غناء لك عن العبادة. يبقى زي ما قلت إن هذا الترتيب الذي جاء أمامنا لأمرين، إني فاعبدني تعليلها ليه تعبده؟ لأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، تمام الواحد. في نفس الوقت إن العبادة لا يمكن أن تنفصل عن العقيدة، تمام؟ لابد وإلا تبقى عبادة لا قيمة لها ولا قدر لها. إبقى هي العبادة، العبادة بعض الناس بيعتقد ان العبادة ان انا سجادة وصلي، هذه العبادة. لا، الصلاة جزء من العبادة، الصوم جزء من العبادة، الحج جزء من العبادة، الزكاة جزء من العبادة، لكن ليست هي كل العبادة. وعشان كده المغفلين حتى اللي في الدولة والقائمين على أمر الدولة عندنا لما يجي يقول لهم يا إخواننا ربنا خلقنا الوظيفة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقول لك أيوة عايزيننا نقعد طول النهار على سجارة أو على مصلية على... قلنا لهم ما أنتوا يعني سبحان الله أنتوا بتفهموا حاجة ما أنتوش فاهمين ما إحنا بنخاطب جاهل هنقول إيه أنت هي اعبدني دي يعني إيه أنت فهمتها اعبدني دي يعني إيه فهو مفهوم العبادة هي الطاعة ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما في مخلوق على وجه الأرض مش تبقى عارفين جه وراح حاطط سجادة وقال نويت أصلي ركعتين للشيطان لا ما حدش عملها كده مع ذلك ربنا بيقول لما أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تعبدوا يعني ألا تطيعوه لأن إحنا بنطيعه وده اللي قاله سيدنا إبراهيم لأبيه آزر يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصية فإذا هي مفهوم العبادة هو الطاعة يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليطيعون بس فخذ بقى لما تعمل ما هو ده طاع بس شو بتعمل لله ولا يشغلك عملك عن الله تمام ولا يشغلك عملك عن الله عن الله فدم يبقى عملك لله يبقى هتراعي اولا ان يكون نمره واحد حلال ده لو فهموها بقى يبقى يكون عملك حلال يرضي الله نمره اثنين انه لا يشغلك عن اقام الصلاه زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى مش كده ولا ايه فلو جه عملك ولم يكن لله ما بقاش عباده زي ما قالتها الحاجه سهير مش كده ولا ايه رجعت من السعوديه وعملوا معها حديث في السعودية طردتها آخر مرة تروح تحج وترجع ترقص تحج وترجع ترقص فقالوا لها بره يلا ما مش هتخش فجاز علينا قوي فعملوا معها مؤتمر ان يعني السعودية وطردتك واللي ازاي وتروح وتيجي وما دخلوكيش وبتاع قالت انا مش عارفة الناس دي بتفكر ازاي هي مش عارفة الناس دي بتفكر ازاي طيب ايه بنات افكار حضرتك يعني العلم الفياض ده اللي عندها فقالت انا مش عارف هم زعلانين ليه يعني كون ان انا برجع ارقص ده عملي والعمل عباده شوف ده عملي والعمل عباده خلاص بسيطه يا سلام شوف الفلسفه فاهمه فالعمل عباده فقلت سبحان الله يعني ده احنا تعبانين قوي زي ما قلت لكم قبل كده قلت لكم ده احنا بنبطل عمل من بعد يعني اذان العشاء بساعه او اتنين بنبطل عمل بننام خلاص هي طول الليل بتعمل بقى لحد الصبح فحاجه يعني تمام فمفهوم العبادة هي مطلق الطاعة فطاعة لابد ان انت تكون في عملك طائع لله لابد ان انت تكون في اكلك طائع لله في شربك طائع لله فاكل من خلال اللي قاله لي ربنا واشرب من خلال اللي قاله لي ربنا واللي علمه لي النبي فكل حياتي بحولها لكونها طاعة لله سبحانه وتعالى كل حياتي شوف تعبيري والله ولذلك ده قال ربنا سبحانه وتعالى ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كل حياتك لازم تكون لله كل حياتك لازم تكون لله هي دي العبادة هذه العبادة فالشعائر الموجودة دي جزء من العبادة مش كل العبادة ومن هنا بيجوا بقى في إطار العبادات بيقسموا بقى الأهم فالأهم أنا ولذلك أنا قلت الأهم فالأهم عشان تعرف إن كله مهم لكن الأهم فالأهم فنيجي ايه بقى اهم شيء بقى في العبادات اهم شيء في العبادات ها واقم الصلاه للذكر ده بقى اللي بيسموه عطف الخاص على العام لان اعبدني هيبقى داخل فيها ايه الصلاه لكنه عاد وخصها بالايه بالذكر وده اللي قلت لكم بيبقى بنسميه احنا في عرف اللغه والبلاغه عطف الخاص على العام للاشاره الى مدى أهمية هذا الخاص ولذلك هتجد ان الشيطان بيهتم في عبادتك بالله بايه اللي عايز الشيطان رقم واحد يصرفك عنه الصلاة يريد ان يصدكم ايه عن ذكر الله طب ما الصلاة ذكر فعن ذكر الله وعن الايه وعن الصلاة شوف يخص لك القرآن الصلاة لانه هو اهتمامه به وعشان كده برضو اللي الاوامر بالاهتمام والمحافظة عليها بيها كانت شديدة او لان تركيز الشيطان عليها شديد او لان الصلاة انت بتحقق فيها كل مظاهر العبادة المطلوبة منك عشان تبقى عارف. تحقق فيها صيام، تحقق فيها زكاة، تحقق فيها حج وعمرة، تحقق فيها كل مظاهر العبادة، تحقق فيها اذلال لله، تحقق فيها دعاء، تحقق فيها ذكر، ايه ده سبحان الله، تحقق فيها كل حاجة. ولذلك الاسلام يرخص لك في ترك اي حاجة الا الصلاة، الا الصلاة. لو بتموت الإباب عيلة، لو بتغرق شغل عليك صلاة الغريق، لو بيجري وراك سبع، أو أنت في طلب عدو شرع لك حاجة اسمها صلاة الطالب والمطلوب، يعني وأنت ماسعى تصلي ملهاش عذر، مش قادر تصلي واقف تبقى قاعد، مش قادر قاعد تبقى نايم، مش نايم مستلقي مومي، لازم تصلي، لازم تصلي. تمام. وده دليل على أن الصلاة في تركيز عليها في كل الشرائع السابقة. يعني شوف سيدنا موسى اتقال له واقم ليه الصلاة ليه لذكري، ويجي من بعده عيسى فيقول وامرني بليه بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. تمام. فاعتقد ان التركيز على الصلاة ده خطير جدا عند كل الشعوب وكل انبياء عبادة متأصلة ومركز عليها، اللي هي همزة الوصل، وزي ما قلنا من قبل هي سميت صلاة اشتقاقا من الصلة، لان هي اللي بتصلك بالله سبحانه وتعالى، بتصلك بالله سبحانه وتعالى. ومن اجل هذا طبعا لما جينا بقى نعرف الصلاة، الصلاة فهي في 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 الشرع عندنا، واقم الصلاة اللي هي المقصودة شرعا دي زي ما قلنا هي اعمال مخصوص في اوقات مخصوص بنية القربة الى الله. عندنا احنا بنزود تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. تمام. لكن هي في كل الشرائع لها تعريفها، ده لها أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بإيه؟ بنية القربة لله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة، هذه الصلاة. فشوف أهم حاجة ربنا بيركز عليها مع سيدنا موسى، وأقم الإيه؟ يا سلام، وأقم الصلاة. سبحان الله، اللي عبادنا متأصلة كل الناس طولب بها وكل الأنبياء قد طولبوا بها. هنا بقى بيجي الكلام وأقم الصلاة إيه؟ لذكري. يعني ايه واقم الصلاة لذكر؟ يعني ايه؟ يبقى انا اداني الاول عقيدة، وبعد كده امرني بالايه؟ بالعبادة. تمام. ويبقى خص من العبادة بالذكر اللي ايه؟ الصلاة. تبقى هي اهم حاجة في العبادة، يبقى هي اهم حاجة في العبادة. تمام. الصلاة. طيب لما امر باقامتها ربنا قال واقم الصلاة ايه؟ لذكري. يعني ايه واقم الصلاة لذكري؟ يعني بعد كده هنشوف ان القرآن لما اعطى عقيدة، اعطى عبادة، ركز على شيء من العبادة لأهميته، هينتقل الى الحديث عن شيء مهم جدا يهم كل الناس، هو الحديث عن الايه؟ الاخرة. ان الساعة ايه؟ آتية. وهنا التعبير اكاد اخفيها. ليه ربنا ما قالش اخفيها؟ ما هو مش اخفاها ولا حد عارفها. طب ليه اجينا اكاد؟ أكاد خفيفة. يبقى أنا عايز أعرف لذكري، وعايز أعرف أكاد إيه أخفيها. أنت عايز تعرف؟ أنت عايز برضه تعرف؟ مش عايزين؟ خلاص ماشي خلاص. يبقى اللي مش عايز يعرف هو حر، واللي عايز يعرف إن شاء الله يجي لنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله قدم. معرفش الأخ الكريم الفاضل يعني يقصد إيه بهذا الكلام. حدثتنا لله 99 اسما فقط في حين وجود الدعاء المأثور اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ادخرته في علم الغيب عندك. فيقول لي إزاي بس لي 99؟ أيوة لي 99 اسم، اللي علمهم لنا واللي قالهم لنا 99 اسم. هو بقى خبأ مليون اسم يعني احنا تعرفهم، يبقى اللي أنا أعرفه إن الله 99 اسم بس. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فاللي انت مطالب به واللي انت مطالب تذكر به هم 99 اسم، واللي انت تعرفه 99 اسم. فايه ده بيتعارض مع، ولذلك التعبير بقاو قد يكون علمنا كل اسماء هم 99 اسم، وقد يكون لم يعلمنا. والتعبير بقاو ده تعبير فيه تفويض لله سبحانه وتعالى وعدم قطع، وده هو الادب مع الله سبحانه وتعالى بس. فلا تعارض ولا تضاد ولا تناقض. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول